إلا الزوجة. لماذا؟ قالوا لأن الزوجة لا يحصل بها الافتتان كما يحصل بغيرها، أليس كذلك؟ قالوا الزوجة، الإنسان لا ينظر إلى زوجته وينفتن بها كما ينفتن بغيرها، لأن الشيطان يزين المرأة التي هي غير الزوجة بخلاف الزوجة، أليس كذلك؟ فقالوا إذن علة القطع لا بد أن تحمل بغير الزوجة، أما الزوجة فلا، من باب حمل المطلق على المقيد. ولكن كل هذا الذي ذكروه ليس بصحيح. أما الأول في مسألة الافتتان وعدم في مسألة الأمر الأول العلة بأنه من التشويش، بينت بأن هذا كلام الإمام الشافعي وبينت ما فيه، والتشويش وارد من الزوجة ومن غيرها كما بينا. أما علة الافتتان فنقول هذه علة غير منصوص عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق لو أراد الزوجة لقيد، أو لو ورد التقييد من نصوص أخرى، فلما لم يرد فالافتتان أيضا يرد بالزوجة كما يرد بغيرها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فينفتن الإنسان حتى بأولاده بأبنائه، فهل العلة علة الافتتان؟ فإن كانت العلة علة الافتتان إذن تنقطع الصلاة بكل ما يفتن، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن هذه العلة عليلة لا يصبح أن يقيد ويناط بها الحكم، فيشمل المرور من الزوجة ومن غيرها. قال نعم. الأمر الثالث قالوا إن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر، وهذا بينت لكم. حديث عائشة واقعة حال، هذا الحال لا ندري لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها، واقعة حال يحتمل الخصوصية ويحتمل 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 احتمالات كثيرة، أليس كذلك؟ أما حديث أبي ذر تشريع عام للأمة، فكيف يحمل وينسخ الحديث الذي هو تشريع للأمة بحديث يتطرق إليه الاحتمال؟ والحديث إذا كثر فيه الاحتمال بطل به الاستدلال، أليس كذلك؟ الحديث إذا كثر فيه الاحتمال وتطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، إذن لا يصلح الاستدلال بحديث عائشة ويترك حديث أبي ذر الذي هو محكم وتشريع عام للأمة، وحديث عائشة غير محكم لأن الاحتمالات واردة فيه، أليس كذلك؟ قال وقد أشار ابن بطال كما في شرحه في المجلد الثاني في 41 و100، انظروا إلى كلام ابن بطال. قال
وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأخذ من ملك إرثه على ما لا يقدر عليه غيره.
نعم، قال وقد أشار ابن بطال إلى ذلك، أي إلى ما بينه من أن هذه واقعة حال، واضح؟ لماذا؟ قال إن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه كان يقدر على ماذا؟ على ملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره، كان يقدر على ماذا؟ على ملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره، فلهذا كان خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما قلت لكم، طبعا هو ماذا يريد أن يصل؟ يريد أن يصل بأن هذا الحكم خاص. لماذا؟ لأنه كان أملك لإربه كما جاء في الحديث الصحيح، فإذا لا ينفتن بها ولا ينفتن بعائشة، إذن لا يحصل منه قطع، إذن هذا دليل على أنه خاص به، ولكن نقول الخصوصية لا بد لها من دليل، أليس كذلك؟ الخصوصية لا بد لها من دليل، وقد بينت لكم الجمع بين حديث عائشة وبين حديث أبي ذر، فلا نحتاج إلى كل هذه الأمور. قال
وقال بعض أن بلدي يعارض حديث أبي ذر وموافقه أحاديث صحيحة غير صحيحة.
نعم، يقول رحمه الله وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه، انظر، يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة. صحيح، كلام مستقيم، أليس كذلك؟ حديث أبي ذر تعارض أحاديث، وتلك الأحاديث التي تعارضه قال صحيحة غير صريحة مثل حديث عائشة، أليس كذلك؟ هي غير صريحة في هذا القصد، أليس كذلك؟ وصريحة بأن الصلاة لا تنقطع، لكن هي غير صحيحة كما بينا لكم ذلك في بداية باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، أليس كذلك؟ قال هذه هي النتيجة. ما هي النتيجة؟ إذا كانت هناك أحاديث تعارض حديث أبي ذر وهي أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة، النتيجة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل، أليس كذلك؟ نترك الحديث المحكم الصريح في القطع من هذه الثلاثة أمور بأحاديث صريحة غير صحيحة وأحاديث صحيحة غير صريحة، لا يصح، أليس كذلك؟ قال
فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل، يعني حديث عائشة وموافقة. والفرق بين الماضي وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان غيره، فأخذ المرأة يقطع مرورها دون لبثها.
نعم، يقول رحمه الله الفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار، وهذا هو الجمع الذي بينا، أليس كذلك؟ قال نائما كان أم غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها، يعني دون أن تلبث. المرأة إذا لبثت في ذلك المكان لا تقطع، لكن لو مرت تقطع، هذا هو الصحيح مع ما بيناه من مسألة وجود السترة وعدم وجودها، مع ما بيناه من وجود السترة وعدم وجودها. قال
قوله على فراش أهله كذلك الأذكار، وهو متعلق بقوله فيصلي.
نعم، يقول رحمه الله تعالى قوله على فراش أهله، يعني قول عائشة رضي الله عنها على فراش أهله، يعني قوله قول الإمام البخاري نقلا إلى قول عائشة على فراش أهله كذلك الأكثر، وهو متعلق بقوله فيصلي، يعني فيصلي على فراش أهله، هذا معناه، واضح؟ فيصلي على فراش أهله، لأنها قالت على فراش أهله لما بينت فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. على فراش أهله متعلق بماذا؟ هل متعلق بالاعتراض أو متعلق بالصلاة؟ إذا كان على فراش أهله، على فراش أهله هو متعلق بقوله فيصلي على فراش أهله. قال
وقال يصلي عن فراش أهله وهو متعلق بقوله يقول
ووقع للمستملي فيصلي من الليل وإني معترضة لمعترضة بينه وبين القبلة عن فراش أهله. إذا كان عن فراش أهله قال وهو متعلق بقوله يقوم، واضح؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم عن فراش أهله، يقوم عن فراش أهله لماذا؟ حتى يصلي. أما لو قلنا على فراش أهله يقوم فيصلي على فراش أهله، واضح لكم الفرق؟ إذن لو قلنا عن كان يقوم عن الفراش، ولو قلنا على إذن كان يقوم فيصلي على فراش أهله، واضح لكم الفرق؟ قال نعم، والأول ما هو الأول؟ فيصلي على فراش أهله يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم على فراش أهله، بمعنى أن الصلاة كانت تقع على الفراش، واضح؟ على الفراش، وهذه مسألة بيناها فيما مضى، صلاة الرجل على الفراش والملتحف، هذا بيناه بالتفصيل، أليس كذلك؟ قال
بخلاف
الثاني فيقوم فيصلي هنا من الليل وإني معترضة بينه وبين القبلة عن فراش أهله، فيكون ماذا؟ احتمال، يقوم فيصلي عن فراش أهله، يحتمل أنه يصلي عن فراش أهله فيأتي ويصلي عليه، أو قد لا يصلي عليه، ففيه احتمال، بخلاف الأول وهو ظاهر في أنه كان يصلي على ماذا؟ على الفراش، وهذه مسألة كما قلت لكم بيناها فيما مضى في الصلاة على الفراش، أليس كذلك؟ تكلمنا على هذا بالتفصيل وبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الفراش وعلى فراش أهله، وتكلمنا في مسألة اللحاف الذي قد يجامع فيه إلى آخره، هذا كله مضى بالتفصيل. قال:
وقد تقدم في باب الصلاة على الفراش برواية ثقيل عن ابن شهاب مثل الأول.
نعم، وقد تقدم في باب الصلاة على الفراش، هذا الذي يعني واضح، تقدم هذا معنا والمبحث الذي تعلق به من رواية عقيل عن ابن شهاب مثل الأول. ما هو مثل الأول؟ على فراش أهله، يعني كان يصلي على فراش أهله. واضح هذا المبحث؟ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة.
نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. ما الذي أتى بهذه الترجمة في أبواب المرور والسترة؟ هنا سيأتي هذا المبحث. يعني الآن هو يقول إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، هذا المبحث الأولى أن يكون في مكان ما هو الحركة وعدم الحركة في الصلاة، أليس كذلك؟ فما الذي أتى به في هذا المكان؟ ماذا يريد الإمام البخاري بهذا الباب؟ قال:
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
مالك هو إمام دار الهجرة رحمه الله. قال:
عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرابي عن أبي قتادة الأنصاري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو عامر أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قوله: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه.
نعم، ماذا يريد الإمام البخاري بهذا الباب؟ قال ابن بطال في المجلد الثاني في 44 و100، قال:
قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر، لأن حملها أشد من مرورها.
نعم، انظروا إلى هذه الدقة. يقول الإمام ابن بطال: لماذا وضع البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة تحت أو وضع هذه الترجمة بين أبواب السترة والمرور؟ يقول: أراد الإمام البخاري رحمه الله أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر بدليل حديث أمامة لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر. انتبه، يقول إذا كان حمل المصلي الجارية الصغيرة بين يديه، صلي ركعتين، يقول إذا كان حمل الجارية الصغيرة لا يضر فمرورها بين يديه لا يضر. لماذا؟ يقول أراد بهذا الإمام البخاري، يقول لأن حملها أشد من مرورها، أليس كذلك؟ قال لأن حملها أشد من مرورها. لكن لا تنسون بأنه مطالب بمنع المنع من المرور، أليس كذلك؟ الحمل شيء والمنع من المرور شيء آخر، أليس كذلك؟ الحمل شيء والمنع من المرور شيء آخر. فكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: فإذا كان حمل الجارية الذي يشغل غير ممنوع، فمن باب أولى إذا مرت من أمامك أنها لا تقطع الصلاة، فالصلاة صحيحة لا تنقطع بها الجارية الصغيرة. قال:
وأشار إلى هذا الاستنباط الشافعي، لكن
قال وأشار إلى هذا الاستنباط من؟ الإمام الشافعي رحمه الله. قال:
لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك.
نعم، وهو كذلك، يقول رحمه الله: لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة، لأنه قال باب إذا حمل جارية صغيرة، يشعر بأن المصنف يرى بأن الجارية الصغيرة لا تقطع، إذا مفهومه أن الجارية الكبيرة تقطع. طبعا على تفصيل في مسألة وجود السترة وعدم وجود السترة، وعلى مسألة منع المار سواء كان صغير أو كبير، هذا أمر آخر. منع المار يشمل الصغير والكبير، لكن مسألة القطع بينا بأن الصغير لا يقطع، وهذه جارية بخلاف المرأة البالغ فإنها تقطع الصلاة إذا لم توجد السترة. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك في الحكم. أليس كذلك؟ ليست كذلك في الحكم. قال
رواية عبد الرزاق
بن مالك: سمعت أبا قتادة. نعم، يقول قوله عن أبي قتادة في رواية عبد الرزاق، أقول كما في مصنفه في المجلد الثاني في صاد 19 برقم 81 و300 و2000، وانظر المسند برقم 77، يعني مسند الإمام أحمد رقم 77 و422 ألف. نعم،
وكذا
يعني في رواية عبد الرزاق ما قال عنه، قال سمعت أبا قتادة، سمعت أبا قتادة. ولا شك أن السماع أقوى من ماذا؟ من العنعنة، أليس كذلك؟ السماع أقوى من العنعنة. قال وكذا في رواية أحمد برقم 88 و422 ألف. نعم،
وكذا في رواية أحمد من طريق ابن جريج عن عامر عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة،
أنه سمع طريق ابن جريج أنه سمع، وفي الأولى قال سمعت أبا قتادة، أليس كذلك؟ إذن في هاتين الروايتين التصريح بماذا؟ تصريح بالسماع، أليس كذلك؟ التصريح بالسماع. قال
قال
قوله وهو حامل وهو حامل أمامة، وهو حامل أمامة، حامل اسم فاعل، أليس كذلك؟ حامل اسم فاعل. انظروا إلى هذا المبحث اللغوي. قال
المشهور في الروايات بالتنوين ونص
أمامة. نعم، المشهور في الروايات بالتنوين حامل ونصب أمامة، أمامة حامل أمامة، أمامة على أنها هنا إعرابها مفعول به لحامل، مفعول به لحامل. إذن قوله وهو حامل أمامة، أمامة هنا منصوب، لماذا؟ لأنه مفعول به لحامل، أليس كذلك؟ قال وروي بالإضافة فيكون وهو وهو حا حا واحد يتكلم ارفع وهو حامل أمامة، وهو حامل أمامة، واضح؟ حامل مضاف أصبحت، أمامة مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لأنه لا ينصرف، واضح؟ لأنه من الأسماء التي لا ينصرف. إذن وهو حامل، لهذا قال وروي بالإضافة، إذا رأيت الإضافة اقطع التنوين، لأنه لا يصح أن تكون مضاف ومنون، مستحيل، المنون لا يضاف، أليس كذلك؟ لا تستطيع أن تقول والله هذا منون وتضيف إلى ما بعده، إذا نونت قطعت الإضافة جزما، واضح هذا الكلام؟ قال
وروي بالإضافة كما قرئ في قوله تعالى إن الله بالغ أمره.
نعم،
بالوجهين.
نعم، قال كما قرئ في قوله تعالى إن الله بالغ أمره بالوجهين، وهذه رواية قراءة من؟ قراءة حفص عن عاصم، أليس كذلك؟ إن الله بالغ أمره. خذوا القراءات الأخرى، أقول قراءة حفص إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره بإضافة بالغ، واضح؟ بإضافة بالغ، وأمره مجرور بماذا؟ بالإضافة، إذن يكون وهو حامل أمامة مثل هذه القراءة، أليس كذلك؟ واضح الإعراب الأول؟ أظن أنه واضح، أليس كذلك؟ وقرأ الجمهور إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، فيكون أمره ما إعرابها؟ مفعولا به لبالغ، مفعولا به لبالغ منصوب بالفتحة، أليس كذلك؟ مفعول به لبالغ منصوب بالفتحة، كما في قوله وهو حامل أمامة، وهو حامل أمامة، هنا إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن أبي عبلة وداود ابن أبي هند وأبو عمرو في رواية عنه إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، إلى هنا واضح؟ طبعا هذا ليس معنا في المبحث، لأن المبحث معنا في هاتين القراءتين فقط، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، هذا الذي نبحث فيه، لكن هذا من باب زيادة الفائدة، واضح؟ فقرأ هؤلاء إن الله بالغ أمره، فيكون أمره فاعل لبالغ، فيكون أمره فاعل لبالغ أو مبتدأ مؤخر، وبالغ خبر مقدم، وبالغ خبر مقدم، أظن أن الإعراب واضح، أليس كذلك؟ فيكون أمره فاعل لبالغ، أو نجعل أمره خبر، نجعل أمره مبتدأ مؤخر وبالغ خبر مقدم. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع في المجلد الثاني في 24 و300 وفتح القدير في المجلد الخامس في 43 و300 ومعرض الأبرار، ومعرض الأبرار في المجلد الخامس في 41 و600 يبقى هنا استشكال، وهو قال الكرماني في شرحه، قال الكرماني في شرحه في المجلد الرابع في 68 و100 فإن قلت، يعني يقول الكرماني فإن قلت قال النحاة فإن كان اسم الفاعل للماضي، فإن كان اسم الفاعل للماضي مثل حامل، حامل اسم فاعل ماضي أو ليس بماضي؟ واضح اسم فاعل ماضي، حامل واضح اسم فاعل للماضي، قال فإن كان اسم الفاعل للماضي وجبت الإضافة، هكذا قال النحاة، أليس كذلك؟ قالوا إن كان اسم الفاعل للماضي فما بعده يجب أن يكون مضاف إليه، ويجب أن يكون اسم الفاعل للماضي هذا مضاف، يقول فما وجه عمله، فما وجه عمله، يعني فما وجه عدم الإضافة وجعل ما بعده منصوبا به، واضح الكلام؟ يعني فما وجه العمل أننا نجعل حامل غير مضافة، نقطع عنها الإضافة ونجعل حامل تعمل فيما بعدها، لأننا قلنا حامل أمامة، أمامة حامل أمامة، أمامة ما إعرابها؟ قلنا مفعول به منصوب بماذا؟ مقصود بالفتحة أليس كذلك؟ لكن مفعول لما؟ لحامل. أليس كذلك؟ مفعول لحامل. فكيف أعملنا حامل رغم أن اسم الفاعل الماضي يجب أن يكون مضاف؟ واضح؟ يجب أن يكون مضاف. فيقول كيف قطعتم الإضافة؟ فكيف نجيب في هذه الرواية؟ واضح الاستشكال؟ الكلام واضح؟ واضح الكلام؟ ها؟ أظن أنه واضح أليس كذلك؟ أجاب الكرماني فقال قلت إذا أريد به حكاية الحال جاز إعماله. إذا أريد به حكاية الحال جاز إعماله، يعني هنا لما قال حامل الأمامة يريد أن يحكي حال هذا الحمل وهو أو هذا الفعل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حال كونه حامل أمامة. واضح الكلام؟ فيريد به حكاية الحال. قال كقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه، وكلبهم باسط ذراعيه. انتهى كلامه. أقول انتهى كلام من؟ الكرماني. أقول ذراعي مفعول به لباسط ذراعي هنا، وهو باسط ذراعيه مفعول به لباسط منصوب بماذا؟ بالياء أليس كذلك؟ يعني علامة نصبه الياء. لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، وحذفت النون للإضافة. أين الإضافة؟ ذراعيه، يعني أضفنا الذراعي إلى الهاء أليس كذلك؟ ذراعيه. لابد عند الإضافة قلنا لابد من حذف النون، لأن النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما هو معلوم أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فهنا أضاف، هنا أعمل ذراعيه فجعلها منصوبة لباسط. لماذا؟ لأنه أراد ماذا؟ حكاية الحال، أي حال كونه باسط ذراعيه. أقول فهنا نصبت ذراعيه، يعني كلمة ذراعيه، على أنها مفعول لباسط. وباسط هذه اسم فاعل أليس كذلك؟ باسط، وباسط اسم فاعل، اسم فاعل ماضي، ماضي لا شيء، وباسط اسم فاعل ماضي. وعمل هنا، لماذا عمل هنا؟ يعني لماذا عمل باسط وأثر فيما بعده؟ أقول وعمل هنا لأن الواو في قوله، لأن الواو في قوله سبحانه وكلبهم، هذه واو تعتبر وتعرف بماذا؟ واو الحال. وكلبهم باسط ذراعيه، يعني وحال كلبهم باسط ذراعيه. واضح؟ إذن واو الحالية، وبهذا يزول الإشكال الذي ذكر عن النحاة بأن إذا أريد ب حامل هنا وإن كان اسم فاعل ماضي، إن أريد اسم فاعل ماضي إن أريد به أنه حال يجوز أن يعمل فيما فيما هو بعده أليس كذلك؟ قال
وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه على العمر مع السياق يشمل ما هو عام ذلك.
نعم، الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما ترون قال باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. لماذا خصصها على عنقه في الصلاة وهنا الحديث أعم؟ هل الحديث ورد فيه العنق هنا حديث الباب؟ لا، ما ورد فيه العنق، فهو يشمل أنه حامل أمامة على يده أو على عنقه أو على كتفه أو إلى آخره. فلماذا الإمام البخاري أشار بهذا الحمل على العنق؟ قال
بذلك وهي
المسلم. نعم، قال مأخوذ من طرق من طريق أخرى مصرحة بذلك، هذه الطريق صرحت بذلك، وهي لمسلم. أقول برقم 43، هذا رقم الحديث تحت الكتاب، والرقم الأصلي هو 43 و500، 43 و500. قال: ورواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 81 و300 و2000. قال: على عاتقه، وفي رواية مسلم على عنقه، رواية مسلم هكذا على عنقه، وفي رواية عبد الرزاق على عاتقه. قال: وكذا لمسلم برقم 42، هذا رقم الحديث تحت الكتاب، والرقم الأصلي 43 و500. قال: وكذا لمسلم، نعم، وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى. أقول: رواه ابن حبان في صحيحه برقم 10 و100 و1000، ورقم 40 و300 و2000. كل هذا جاء فيه ما ذكره الحافظ. وأبو عوانة في مسنده، في المجلد الثاني في صاد 45 و100، والبيهقي في السنن الكبرى في المجلد الأول في صاد 200 برقم 13 و600، وأبو داود في سننه برقم 14 و900، والنسائي في المجتبى، برقم 11 و700، لأن النسائي له الكبير السنن الكبرى والصغرى التي هي المجتبى، والطبراني في الأوسط برقم 40 و100، والكبير برقم 70 و10000 في المجلد 22 في صاد 39 و400، والحميدي في مسنده برقم 26 و400. ارجع إلى هذه التخريجات تجد ما ذكره الحافظ من مسألة العنق والعاتق. قال: ولأحمد من طريق ابن جريج على ماذا؟ على رقبته. قال: نعم، أمامة، قال رحمه الله: وأمامة بضم الهمزة أمامة، أليس كذلك؟ وفتح الميمين أمامة، واضح؟ وهي أمامة كما جاء في الحديث بنت زينب رضي الله تعالى عنها، وكما تعلمون بأن زينب كانت أكبر بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت فاطمة أصغرهن، أليس كذلك؟ كانت فاطمة رضي الله عنها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحب البنات إليه كما هو معلوم ومعروف من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذن أمامة بنت من؟ بنت زينب، وزينب بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كانت صغيرة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم. قال: وتزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة بوصية من من؟ من فاطمة، بوصية أنك تزوج كذا. قال: بعد وفاتها بوصية منها ولم تعقب، واضح؟ يعني ما أنجبت، وإن كان في هذا خلاف منهم من قال
أنجبت له محمد، ومنهم من قال أنها لم تنجب على خلاف بين أهل السياق. نعم. قال الكرماني في المجلد الثاني في 69 و100 قال انتبه إلى هذا، يقول رحمه الله قوله ولأبي العاص، أليس كذلك؟ قال الكرماني الإضافة في قوله بنت زينب، انتبه، أمامة بنت زينب، أمامة بنت من؟ بنت زينب. قال بمعنى اللام، ما معنى هذا؟ يعني أمامة وهي بنت لزينب، أمامة وهي بنت لزينب، واضح؟ قال
فأظهر المعطوف وهو قوله ولأبي العاص.
نعم، فأظهر في المعطوف وهو قوله ولأبي العاص. هنا انظر إلى كلامه، أمامة بنت زينب ولأبي العاص، يعني وهي أيضا لأبي العاص، أليس كذلك؟ فاللام هذه أظهرها في المعطوف وأخفاها في المعطوف عليه، لأنها أمامة بنت لزينب ولأبي العاص، فأظهر اللام في المعطوف عليه وأخفى في المعطوف وأخفاها في المعطوف عليه، وسأبين هذا. قال نعم، اكتبوا هذا حتى يتضح لكم، يعني أن اللام، يعني من أين أتت اللام في قوله ولأبي العاص؟ من أين أتى بهذه اللام؟ الأصل أن يقول يستمر الكلام بدون ولأبي العاص، فمن أين أتى بهذه اللام؟ أقول يعني أن اللام الموجودة في قوله لأبي العاص، يعني من أين أخذها؟ إنما هي مأخوذة من الإضافة في بنت زينب، لأن بنت هذه مضافة لمن؟ لزينب، أليس كذلك؟ بنت مضافة لمن؟ مضافة لزينب، كما هو واضح، بنت مضاف وزينب مضاف إليه، يعني هذه الكلمة بنت مضاف والكلمة التي بعدها مضاف إليها، أليس كذلك؟ أقول لأن الإضافة هنا بمعنى اللام، الإضافة هنا تصبح بمعنى ماذا؟ اللام، فيكون التقدير ما هو؟ والتقدير أمامة بنت لزينب، تكون أمامة بنت لمن؟ لزينب، فأظهر هنا ما هو مقدر في المعطوف عليه. ما هو المعطوف عليه؟ ها، المقدر في المعطوف عليه زين، فأظهر المقدر الذي هو في المعطوف عليه في المعطوف، واضح الكلام؟ يعني أظهر المقدر الذي هو في المعطوف عليه، لأن كلمة و هذا حرف عطف، ولأبي العاص هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على قوله بنت لزينب، فأظهر اللام التي هي مقدرة في المعطوف عليه، أظهرها في المعطوف التي هي في أبي العاص، لأنها في قولك زينب بنت من؟ هنا قال أمامة بنت زينب، فبنت هذه مضاف لزينب، ما هو التقدير؟ بنت لزينب، فكأن الكلام يكون هكذا، أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الكلام أمامة بنت لزينب ولأبي العاص، واضح الكلام؟ أمامة بنت لزينب ولأبي العاص، فأخفى اللام بين المضاف والمضاف إليه في بنت زينب وأظهرها في أبي العاص، أظن الكلام واضح. أقول فأظهر هنا ما هو مقدر في المعطوف عليه، يعني أظهر اللام في المعطوف ما هو المعطوف؟ لأبي العاص. وقدرها في المعطوف عليه، ما هو المعطوف عليه؟ بنت زينب، يعني أمامة بنت زينب. واضح؟ هذا معنى كلام المصنف. اتضح لكم أو في غموض؟ واضح الكلام أو في إشكال؟ أظن أنه واضح. قال: يقول لماذا نسبت أمامة لزينب ولماذا لم تنسب لأبيها؟ والأصل أن الإنسان ينسب لأبيه كما هو معلوم، أليس كذلك؟ فلماذا أمامة هنا نسبت لأمها ولم تنسب لأبيها؟ ما السبب؟ قال ابن العطار: إلى أن الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركا. كان في ذلك الوقت لما حكت هذه القصة، لما حكى هذه القصة أبو قتادة، حكاها في زمن كان، يعني هذه القصة لما وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبوها يعني أبو أمامة كافرا. فقال: لا، النسبة إلى المسلم أولى من النسبة إلى الكافر، وخاصة أن هناك ليس هناك التباس، لأنه معروف من هو الأب. فقال: أضافها إلى أمها من باب التشريف، لأن المسلم لا شك أنه أشرف من الكافر، أليس كذلك؟ المسلم أشرف من الكافر. قال: نعم، دينا ونسبا. زينب من جهة النسب أفضل، لأنها إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هو أبوها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أولا من جهة النسب هي أفضل من نسب أبي العاص، أليس كذلك؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: شرف الدين، هي مؤمنة وهو كافر، فشتان بين المسلم والكافر. إذن أضيفت إلى أمها لهاتين العلتين أو لهذين السببين. السبب الأول شرف النسب، أنها تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى نسب وأشرف نسب. الأمر الثاني أنها كانت على دين وعلى إسلام، وكان أبوها مشرك، فنسبت لهاتين العلتين أو لهذين الأمرين. قال:
ثم بين لحقيقة نسبها انتهى.
نعم. قال: ثم لما قال ولي أبي العاص حتى يبين هي بنت من أصلا أمامة، هذه واضح، لأنه لو نسبت إلى أمها فسكت قد يتوهم متوهم من أبوها، ما يوجد لها أب، مستحيل، أليس كذلك؟ لأن هذا يدخل الريبة والشك. فقال: هي بنت من؟ لأبي العاص، حتى يبين من هو أبوها حتى لا يقع في النفس شيء. قال: طبعا هذا البحث كله لأن السياق لمن؟ لمالك، هذا السياق لمالك. أما السياق الآخر قال:
وقد رواه غيره عن عامة عبد الله فنسبوها إلى أبيها، ثم بينوا أنها بنت زينب كما هو عند مسلم وغيره.
نعم. يقول: أما غيره، يعني غير الإمام مالك، لا، قال: أمامة بنت أبي العاص التي هي بنت زينب، هكذا جاءت الرواية. قال: فانتفى الإشكال الذي بيناه. قال: فنسبوها إلى أبيها، ثم بينوا أنها بنت زينب كما هو عند مسلم، أقول برقم 41، هذا رقم الحديث تحت الكتاب، الرقم الأصلي هو 43 و500. قال: ولأحمد من، أقول برقم، ولأحمد برقم 83 و422 ألفا. قال:
ولأحمد من طريق المنظري عن عم سليم يحمل أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه.
اسمع. قال: يحمل أمامة بنت أبي العاص، يحمل أمامة بنت أبي العاص، إذا نسبها إلى من؟ نسبها إلى أبيها، أليس كذلك؟ وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: على عاتقه، فدل هذا على أنها نسبت أولا إلى أبيها. فعلى رواية مالك يأتي البحث السابق، وعلى الروايات الأخرى رواية مسلم وغيره يحمل هذا الإشكال، لا غير موجود أصلا، أليس كذلك؟ قال نعم ابن ربيعة ابن عبد شمس قال كذا رواه الجمهور عن مالك، يعني بهذا اللفظ لما قال ولي أبي العاص ابن ربيعة ابن عبد شمس قال
وغيره عن مالك
فقالوا ابن الربيع وهو الصواب. نعم يقول ورواه يحيى ابن بكير ومعن ابن عيسى وابو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا ابن الربيع، يعني بغير الهاء هناك ابن من؟ ابن ربيعة، وهنا ابن الربيع، قال الحافظ وهو الصواب، وهو الصواب. أقول انظر سنن البيهقي الكبرى رقم الحديث 13600 وسنن أبي داود رقم 14900 وسنن النسائي المجتبى رقم 11700 ومعجم الطبراني الكبير في المجلد 22 في صاد 38400 رقم 66000 ورقم 67000 ورقم 68000 ورقم 70000 ورقم 74000. من أراد أن ينظر إلى هذه الرواية وهي التي وردت ابن الربيع فليرجع إلى هذه الأسانيد، فإن إنه ينظر ويرى بأن هؤلاء رووا ابن الربيع بخلاف من روى ابن ربيعة. قال والحافظ طبعا صوب هذا، لماذا؟ من تتبع الطرق لا شك أنه يجزم بهذا وسيبين الحافظ هذا. قال وغفل الكرماني كما في المجلد الرابع في 69100 يعني في شرحه قال نعم وغفل الكرماني فقال خالف القوم البخاري فقال خالف القوم البخاري فقال، يعني البخاري خالف القوم، خالف الجمهور، خالف الجماعة، فقال ربيعة، هكذا يقول الكرماني. والحافظ بن حجر يقول وهذا غفلة منه، لماذا غفلة منه؟ قال قال وعندهم الربيع، واضح؟ يعني الكرماني يقول وعندهم الربيع والبخاري قال من؟ ربيعة. قال قال والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخاري فالمخالفة ليست هي من الإمام البخاري، بل المخالفة من من؟ من الإمام مالك. لماذا؟ لأن الطرق التي جاءت من غير البخاري عن مالك نفس المشكلة ربيعة، أليس كذلك؟ والبخاري إنما هو أيضا راوي عن مالك، إذن المخالفة من من؟ من الإمام مالك، فينبغي أن يقول وخالف القوم مالك رضي الله عنه، أليس كذلك؟ ورحمه الله. أما يقول البخاري هذه غفلة منه، لا ينسب المخالفة للبخاري أن البخاري ليس هو الذي خالف، لأن الطرق التي جاءت عن مالك المخالفة موجودة، إذا المخالفة من من؟ ليست من مالك، من جمع الطرق يعني